إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد امتن على عباده بنعم عظيمة وآلاء جسيمة. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نعم، يقول الله: إن كنتم من قبله لمن الضالين، أي إن كنتم قبل بزوغ هذا الإسلام من الضالين، ضلال في مسائل العقيدة. فهم يدعون من دون الله ويستغيثون بغير الله ويستعينون بغير الله، ضلال في مسائل المعاملة. فهم يعاملون غيرهم بالربا والغش والتدليس، ضلال في مسائل في نظرتهم إلى الحياة، فهم ينظرون إلى الحياة أنها هي النهاية. يقول الله أنها هي، يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ضلال في علاقتهم الاجتماعية، ضلال في علاقتهم الاجتماعية، فهم ينظرون إلى المرأة نظرة احتقار وازدراء. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فهم يئدون المرأة، يئدون هذه الأنثى خشية النفقة وخوفا من فهم يئدون هذه المرأة خشية من النفقة والعار. فجاء الشريعة الإسلام فأعطت كل ذي حق حقه، فأعطت الرجل حقه المناسب له، وأعطت المرأة حقها المناسب لها. أيها المسلمون، إننا في أمس الحاجة للحديث عن المرأة، خصوصا في هذا الزمان، خصوصا عباد الله في هذا الزمان الذي كثر الحديث عن المرأة من أبواق تريد تحرير المرأة هذه الأبواق. ولكن شريعة الإسلام جاءت بمراعاة هذه المرأة، فخطاب الله إنما هو للذكور والإناث. فشريعة الإسلام تحث على معاملة المرأة برفق ولين وعدل، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الرجال على الرفق بالنساء حتى ولم يجبر المرأة على زوج لم تريده. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث المرأة، جعل للمرأة ميراثا. وقد كانت المرأة في الجاهلية لا ترث، بل إن أنزل الله سبحانه وتعالى صورة تتحدث عن النساء، أسماها صورة النساء، تتحدث عن المواريث وأحكامها، وكذلك تتحدث عن بعض أحكام النساء. فمن ذلك عباد الله، هذه الصورة عالجت نشوز المرأة على زوجها، فإن العلاقة بين الرجل والمرأة قد يعتريها بعض النزاع، وقد يأتليها بعض الخلاف وبعض الشقاق، ولكن شريعة الإسلام جاءت لتحل هذه المشاكل وهذه الأمور بطريقة سلسة. يقول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لقد وضح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة كيفية معالجة النشوز، فبدأ بالموعظة الحسنة، فعلى الرجل أن يذكر المرأة، يذكرها الله والدار الآخرة، لعلها أن تعود، لعلها أن ترعوي إلى زوجها وتعود إليه وتعود إلى رشدها. فإن لم تنفع هذه الموعظة ولم تأتي أكلها فإنه يهجرها في المضجع، فإن الرجل يهجرها لعلها أن تعود إلى رشدها. ولكن إذا بلغ الأمر مداه، بلغ النزاع مبلغا عظيما، أجاز للرجل أن يضرب المرأة، ولكن عباد الله يضربها ضربا غير مبرح. هذا عباد الله من تكريم الله للمرأة ومن علاج الشارع لكيفية النزاع والخلاف بين الزوجين. عباد الله، وإن من تكريم الله للمرأة ما خاطب الله به كل من الزوج والزوجة في ختام آية المواريث. يقول الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله رسول ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. عباد الله، ولقد عالجت هذه الصورة كذلك العشرة بين الزوجين، يقول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أباحت للرجل أن يطلق وإن كان هذا الطلاق من أبغض الحلال إلى الله. ثم اختتم الله هذه الصورة ببيان ميراث من لا ولد له، يقول الله سبحانه وما يعرف بالكلالة، يقول عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، إلى آخر الآيات. فبين الله سبحانه وتعالى كيفية ميراث هذا. عباد الله، والله سبحانه وتعالى نهى عن وعد البنات، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ثم أمر الله سبحانه وتعالى كذلك بالعدل بين النساء، ونهى عن حمل الفتيات الإماء على الزنا، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن الزنا من أجل حتى لا يستغل جسد المرأة فيما حرم الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يتضرر المجتمع من انتشار هذه الفاحشة الرذيلة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم راعى للمرأة ضعفها وطبيعتها، كما قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت لتقيمه كسرته، وإن بغيت استمتعت به على عوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الرجل والمرأة مساوين لبعضهما في أسلوب بليغ، يقول صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. عباد الله، إننا في هذا الزمان نشاهد هجمة على المرأة، هجمة من هؤلاء الذين يريدون تحريرها ويريدون إخراجها، وهم يزعمون كذبا وزورا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا قبل 1400 عام. قد ذهب، فإن الحضارة قد تقدمت والعلم قد تقدم، فلا بد من إخراج المرأة، وهم يعطونها حقوقها مساواة للرجل، أو قد يميزونها عن الرجل، قد يميزونها عن الرجل. ولكن شريعة الإسلام جاءت بحفظ المرأة، فأمر الله المرأة بالقرار في بيتها، ولا تخرج منه إلا لحاجة، متحشمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد أعطى المرأة حقها طفلة وزوجة وأما وأرملة، أعطاها حقوقها كاملة. وليس أعظم من ذلك، وليس أدل على ذلك إلا معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعاملهن معاملة لطيفة. فهو أبو بكر رضي الله عنه يستأذن للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن فأذن له، فإذا عائشة قد علا صوتها على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أبو بكر رضي الله عنه أن يلقمها، فحال بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه مغضبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ألا كيف رأيتيني قد منعتك، كيف رأيتيني قد منعتك من هذا الرجل، يعني النبي، يعني والدها. فنبينا صلى الله عليه وسلم أرحم بالبنت من أبيها. عباد الله، وإن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد يحاولن بعض التصرفات التي ربما أحرجت النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس، ولكن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يعالج ذلك بحكمة وبروية وبكمال خلقه وكمال عقله صلى الله عليه وسلم. فذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عند أحد أمهات المؤمنين، فأتت إحداهن فأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصعة فيها طعام، فألقتها حتى انكسرت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام ويقول لأضيافه: كلوا. هو يعتذر لها بقوله: غارت أمكم، غارت أمكم، غارت أمكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر بهذه الطريقة مراعاة للظروف، مراعاة لطبيعة هذه المرأة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بالمرأة، فاعتنى بها أمة، اعتنى بها أمة، وذلك وضح جليا في آيات الله سبحانه وتعالى، يقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ويقول سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ودخل طلحة السلمي على النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه بالجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعندك أم حية؟ قال: نعم. قال: الزم رجلها فثمت الجنة. ولقد اعتنى الإسلام بالمرأة زوجه، فيقول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. واعتنى الإسلام بالمرأة كذلك طفلة، أعطاها حقها من الميراث، أعطاها نصيبها المقرر شرعا. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال دخلت عليها امرأة معها طفل ابنتين، فسألتها ولم يكن عندها إلا تمرة، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها. فلما أبلغت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: من ولي شيئا من هذه البنات كن له حجابا من النار. وكذلك عباد الله، اعتنى الإسلام بالمرأة وأرملة، اعتنى بها أرملة. يقول صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الذي لا ينام، أو الصائم الذي لا يفطر. عباد الله، ها هي عناية الشرع، وها هي عناية الشرع بهذه المرأة، عناية عظيمة ليست موجودة عند من سبقنا، ولا موجودة عند هؤلاء الذين يدعون تكريم المرأة. فصدق الله إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، لقد كرم الله المرأة وحفظها، فأسقط عنها الصلاة والصيام أثناء حيضها وأثناء نفاسها، وذلك مراعاة لضعفها ومراعاة لآلام دورتها وكذلك النفاس. فإن الصلاة عباد الله لا تسقط على الرجال بأي حال من الأحوال، وإن من تكريم الله للمرأة أن أسقط عنها حضور الجمعة والجماعات، وذلك لاشتغالها ببيتها وشؤون أولادها. وإن من رحمة الله وتكريمه للمرأة أن أسقط عنها فريضة الحج إذا لم تجد محرما، ويحرسها ويراعيها حتى تعود، وذلك حفاظا عليها وتكريما لها. وإن من تكريم الله للمرأة كذلك أنها لا تجب النفقة، ليس عليها نفقة لا على والديها ولا على أولادها ولا حتى على نفسها، بل الزوج ملزوم بالنفقة عليها. وإن من تكريم الله للمرأة كذلك أن أعطاها المهر كاملا إذا خلا بها زوجها، وأعطاها كذلك نصفه بمجرد العقد عليها. وإن من تكريم الله للمرأة كذلك أنها ترث من الزوج بمجرد العقد عليها. وإن من تكريم الله لها كذلك أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الطلاق أثناء حيضها حتى لا تطول عليها العدة. والله سبحانه وتعالى قد أعطى للمرأة أن تطلب الخلع إذا سخطت من زوجها في خلقه ودينه. وكذلك عباد الله، فإن من تكريم الله للمرأة أن أسقط عنها الشهادة في الجنايات والحدود مراعاة لضعفها ومراعاة لمشاعرها. وإن من تكريم الله للمرأة كذلك أن أوجب حد القذف على من قذف امرأة، أوجب القحد وهو جلب 80، وكذلك منع أسقاط شهادته وتشهير به في المجتمع. وكذلك عباد الله، إن من تكريم الله للمرأة بعد وفاتها أنه لا يغسلها إلا زوجها أو نساء مثلها. وكذلك عباد الله، فإن من تكريم الله للمرأة أن جعل كفنها أطول من كفن الرجل، فتكفن بخمسة أثواب تكريما لها وسترا عليها. وكذلك من تكريم الله للمرأة أن الإمام حينما يصلي عليها إنما يصلي من جهة وسط وأن يبتعد عنها ويكون ستراً للمأمومين، وذلك تكريماً من الله سبحانه وتعالى للمرأة. ثم اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء على أئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا رب العالمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفق ولي عهده محمد بن سلمان، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا مجللا، نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن نستغفرك إن كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم انصر جنودنا في الحد الجنوبي، اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.